بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض وأنه الحاكم فيهما، ولهذا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي وصيناكم بما وصيناهم به من تقوى الله عز وجل بعبادته وحده لا شريك له. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، أي غني عن عباده، حميد أي محمود في جميع ما يقدره ويشرعه. قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي هو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب الشهيد على كل شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الآيات كما ذكرت بالأمس مرتبطة بقوله تبارك وتعالى قبلها: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فإذا لم يحصل الوفاق بين الزوجين فإن ملك الله عز وجل واسع يغني كل واحد من فضله، وبذلك تطمئن النفوس في حال الفراق وتعلم أن أرزاقها بيد الله عز وجل، وتتوجه إليه في طلب رغباتها وحاجاتها، فلن تضيع هذه المرأة إذا طلقت، وإنما الأرزاق والخزائن بيد الله عز وجل. فقال: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب. ثم قال بعد ذلك: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، كما قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على غنى الله جل جلاله عن الخلق. ولذلك فإن ابن جرير رحمه الله يذكر وجه إعادة هذه الجملة ولله ما في السماوات وما في الأرض مرتين، أن الأولى في بيان غنى الله عز وجل عن الخلق وحاجة الخلق لربهم وبارئهم تبارك وتعالى: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، أي هو المحمود في غناه، المحمود في كل حال، لأن الغنى مظنة البطر والطغيان، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أما الله تبارك وتعالى فهو محمود في غناه. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فهذه الثانية: ولله ما في السماوات وما في الأرض، على قول أبي جعفر بن جرير رحمه الله أنها في بيان تدبير الله عز وجل للخلق وحفظه له وإقامته إياهم، فهذا هو الفرق بينهما. ولذلك كرر هاتين الجملتين، فالأولى في بيان حاجة الخلق إلى بارئه وأنه لا يستغني عنه، والثانية في أن الله تبارك وتعالى يحفظ هذا الكون هذا الخلق ويعلم به ويدبره. نعم.
وقوله إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه.
نعم، هذه الآية عامة كما هو ظاهرها، وابن جرير رحمه الله يربط هذه الآية وآيات بعدها بما سبق، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم، في قصة بني أبيرق التي جاءت فيها روايات كثيرة لكن لا تخلو من ضعف كما سبق، من أهل العلم من حسنها في الطعام وفي الدرعين حيث سرق، ثم بعد ذلك حصل ما حصل ما ذكرناه. فابن جرير رحمه الله يرى أن هذا الخطاب موجه إلى هؤلاء، أنها زجر وردع لهم ولمن شاكلهم من المنافقين، والأقرب الله أعلم هو حمل الآية على العموم على العموم، وهذا له نظائر في القرآن.
وكما قال وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وقوله من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أياما ليس همه إلا الدنيا، اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أغناك وأعطاك وأقناك.
وش الفرق بين أغناك وأقناك؟ يقول أغناك وأعطاك وأقناك، أقنى بمعنى أرضى بما أعطى، أرضى بما أعطى، وأغنى معروف. وقوله هنا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، ابن جرير لا يزال يرى أن هذه الآيات في من دخل في أمر هؤلاء الذين حصل منهم هذه الخيانة من بني أبيرق، وأن بشيرا منهم قلناهم ثلاثة كان منافقا والذي سرق، فيرى ابن جرير رحمه الله أن هذه في أولئك الذين دخلوا في أمرهم وكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم ووقفوا معهم ودافعوا عنهم. ولهذا على كل حال يقول قال من كان يريد ثواب الدنيا، فابن جرير يرى أن ثواب الدنيا هنا بالنسبة إليهم هو ما يحصل لهم من المغنم وحقن الدماء وإحراز الأموال، وثواب الآخرة هو النار للمنافقين. هكذا ذهب، هكذا قال ابن جرير رحمه الله. وإذا حملنا الآية على العموم الآية السابقة قلنا هذا لا يختص بهم بل هو خطاب عام، ومن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، فثواب الدنيا ما يحصل فيها من الأمور السارة من غنيمة وغنى وسعة ورغد عيش، وما يحصل فيها أيضا من عافية في الأبدان أو ما يمنحه الله عز وجل فيها من العطايا والأولاد إلى غير ذلك. وثواب الآخرة هو ما يحصل من الجنة والنعيم المقيم الأبدي السرمدي، فهذا كله من الله تبارك وتعالى، والمقصود أن توحد الرغبة فيتوجه إليه جل جلاله ويطلب ذلك منه، فالخير وخزائنه بيده، هذا هو المقصود والله تعالى أعلم.
كما قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الآية. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه الآية. وقال تعالى من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إلى قوله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض الآية. ولهذا قال وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
الكلام السابق في تفسير الآية ذكره ابن كثير رحمه الله وهو يخالف لقول ابن جرير كما رأيتم. ابن كثير يرى أنها عامة، من كان يريد ثواب الدنيا من سعة رزق وغير ذلك أو ثواب الآخرة في الجنة فكله عند الله، المعنى الذي ذكرته.
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل.
نعم، الكلام عام، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. ابن جرير رحمه الله يرى أن لازال الكلام في الذين دخلوا في أمر هؤلاء من بني أبيرق، أن الله عز وجل يأمرهم بالقيام بالقسط، ولا تكونوا مدافعين لهؤلاء باعتبار أن هذا فقير ومسكين اللي هو بشير، فهذا ليس مبررا للوقوف مع من خان وسرق أو قارف ما لا يليق.
فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه. وقوله شهداء لله كما قال وأقيموا الشهادة لله، أي ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا خالية من التحريف والتبديل والكتمان.
هنا كونوا قوامين لله، هذه اللفظة قوامين تدل على الكثرة، أي أن قيامكم يكون كثيرا لله تبارك وتعالى، قيام بالحق. وكونوا قوامين في سورة المائدة كونوا قوامين لله، وهنا كونوا قوامين بالقسط، فهذا يدل على كثرة القيام لله عز وجل في سورة المائدة، وكثرة القيام بالقسط في هذه السورة النساء، أن يكون العدل من شأنكم وديدنكم وعادتكم، ولا يكون ذلك منكم في حالات وفي أحيان حيث يوافق الهوى. ولهذا فإن القيام لله عز وجل أو كما في سورة المائدة أو كما هنا شهداء لله، أن تكون الشهادة لله تبارك وتعالى رجاء ما عنده، ليس أن لا يكون الإنسان قائما بالشهادة لأن ذلك يوافق هواه، لأنه يريد أن يؤيد هذا فيشهد، أو يريد أن ينتقم من الآخر فيشهد شهادة يتضرر بها ولو كان محقا، فإنما قيامه لنفسه لحظ النفس والهوى والشيطان، وإنما يكون ذلك لله تبارك وتعالى. وفي الكلام على القيام بالقسط ابن القيم له عبارات جيدة في هذا المعنى كثيرة، وخلاصة بعض عبارات ابن القيم رحمه الله يقول وأعظم ذلك يكون في الحكم على الطوائف، في الحكم على الطوائف والمذاهب والآراء. يقول وكثير من الناس ميزانه الذي يزن به إنما هو ما وافق نحلته ومذهبه ورأيه، فيزن الناس به ما وافق نحلته ورأيه ومذهبه فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل. إذا كان كل طائفة من طوائف الأمة تزن بهذا الميزان فهذا ميزان جور، إذن سيختلفون، كل طائفة ستضلل الطائفة الأخرى، والحق ما هم عليه فقط، وما عدا فهو باطل وضلال، وهذا لا يجوز. وهذه أعظم آفات تعصب، تجد هذا في متعصبة المذاهب الفقهية، وتجده في الطوائف، طوائف أهل الأهواء، ولربما وجدته في بعض من ينتسب إلى السنة، حيث يتعصب لرأيه وقوله واجتهاده أو مذهبه أو مقدمه أو إمامه أو شيخه، كل ما قاله فهو الحق. ولذلك الآن لو تأملت فكرت كيف تتكون المذاهب والآراء والأقوال والقناعات عند الناس، كيف تتكون؟ الآن لما يقال مثلا مذهب أهل الكوفة في النحو ومذهب البصريين، كيف هؤلاء صار لهم مذهب وهؤلاء صار لهم مذهب؟ ليه ما جاء نص البصريين في الكوفة، نص البصريين في الكوفة ونص الكوفيين في البصرة مثلا؟ لماذا؟ ليه كانت مدرسة الرأي في الكوفة في الفقه ومدرسة الحديث مثلا في الحجاز؟ لماذا؟ هكذا جاءت القضية؟ لا، يأتي هؤلاء الناس ويدرسون عند إمام من الأئمة، عند عالم أو عالمين أو ثلاثة، ويتلقون عنهم وهم منذ نعومة أظفارهم، فيسمعون الحجج ويسمعون الأدلة. هؤلاء العلماء لا يتكلمون بأهوائهم، وإنما هذا الذي أوصلهم إليه اجتهادهم، وهم حذاق وأذكياء وأئمة، فينبهر بهم التلاميذ. إذا كان الإنسان منا أحيانا وهو صغير ينظر إلى الطلاب الذين فوقه بسنوات أنهم ناس كبار وأنهم ناس فكيف يأتي هذا الطالب أمام هذا الإمام الكبير؟ فهو يعظمه غاية التعظيم. والنفوس من طبعها أنها قابلة للانجذاب والتأثر والمحاكاة، فتجد هؤلاء يتأثرون به تأثرا يسيطر عليهم إلى درجة أنهم يتأثرون به في حركاته، طريقة كلامه، حتى لو كان به علة أحيانا في البصر، يحرك عين أو كذا، أو العينين بطريقة معينة يحركون مثله، حتى لو كان كلامه غير واضح يبدأون يحاكون بطريقة الكلام وتقرير الدرس بأسلوب غير واضح، حتى لو كان خطه غير جيد يبدون يحاكونه في الخط، حتى لو كان يلبس بشته بطريقة معينة فوق رأسه يلبسون البشت فوق رأسهم، محاكاة تامة لشدة محبتهم لهذا الإمام. فكيف بآراء؟ هذا في الصورة الظاهرة الآن، فكيف بآراء؟ فهو يقرر لهم المسائل فترسخ عندهم، ثم بعد ذلك يبدأون هؤلاء من خلال هذه القناعات ينطلقون، فتكون دراستهم وما أشبه ذلك كل ما وجدوا شيء يؤيد هذا القول أخذوه، ثم يبدأون يردون على من خالفه. لاحظ، هؤلاء قد يكونون أصحاب سنة، لكن لا يعني أن كل ما يقولون في كل جزئية أنه صحيح. واضح؟ في مسائل الفقه مثلا أو النحو أو التفسير أو غير هذا، لكن خلاص صارت مدرسة متناغمة منسجمة، وتجد كل هؤلاء أو عامتهم صبة واحدة إلا في جزئيات لا تؤثر. وهكذا الطوائف، كل الطوائف بها الطريقة ما شاء الله، فينشؤون على هذا ويكون ذلك مدرسة، وقد لا يتلقون من الشيخ مباشرة لكن من كتبه، فهم يقرؤون هذه الكتب والأدلة التي فيها وهي مثل الشمس، لكن لا يعني أن كل فهم لهذا الشيخ أنه صحيح. فهم يعجبون بتقرير الأدلة وبقوة الحجة منذ نعومة أظفارهم، ويسمعون من زملائهم وأقرانهم ومن سبقوهم أن هذا تقرير قوي جدا، وأن هذا الكتاب براهينه قوية وساطعة وكذا، ولربما ما قرأوه ويبدأون يرددون مثل هذا الكلام عشرات السنين، بينما لو أن الإنسان نظر أحيانا ودرس كل مسألة دراسة مستقلة من البداية كان ما صار يوافق في كل هذه المسائل يمكن، عرفتم؟ لكن لماذا تجد هذا بها الطريقة؟ والباقي يكون عنده خطأ ولربما بدعة، وهذا مو صحيح بهذا الشكل وبهذا. فالإنسان ينبغي أن يعدل، يكون قيامه لله، ويكون قيامه بالقسط، وشهادته لله ليست لهوى النفس. لكن الكثيرين لا يفكرون، ينشأ على شيء ويشيب عليه، وما عداه فهو طبعا في ثوابت عقيدة أهل السنة دلت عليها النصوص، وما لذلك غير قابل للمناقشة. لكن أقصد الاجتهادات العلماء، الاجتهادات، هذه الاجتهادات قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وليس معنى ذلك أن الصغار الطلبة يبدأون يجتهدون، لا، ما أقصد هذا، لكن أن يتجرد من التعصب فقط، يتجرد من التعصب، هذا هو القدر المطلوب. ولذلك فإن تعديد الشيوخ دراسة وتلقي العلم مفيد جدا، لأن إذا كان لا يتلقى إلا من شيخ واحد فإنه لا يعرف إلا قوله.
ولهذا قال: ولو على أنفسكم، أي اشهد الحق ولو عاد ضرره عليك، وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عادت مضرته عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله: أو الوالدين والأقربين.
نعم، بعض أهل العلم يقولون ولو على أنفسكم، يفسرون بتفسير فيه بعد، كأنهم لم يتصوروا كيف يشهد الإنسان على نفسه. قال: إن يشهد على غيره شهادة تضره هو الشاهد، يعني فيكون كأنه شهد على نفسه، وهذا بعيد، وهو خلاف ظاهر القرآن. ولو على أنفسكم، يشهد الإنسان على نفسه أنه أخطأ، أنه وقع من تقصير، ذنب، مخالفة، ارتكاب محظور، وهذا في غاية الصعوبة، لأن الإنسان كثيرا ما يحيد ولا يقر، يصعب عليه غاية الصعوبة أن يقر بالخطأ والتقصير، بل يحاول أن يبرر ذلك أو أن يدفعه قدر الإمكان. إذا ما استطاع أن يصوب رأيه فعلى الأقل أن يدفع عنه التهمة به.
وقوله: أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعيهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد وهو مقدم على كل أحد.
نعم، يعني الوالدين، علاقة الابن بالوالدين يعظمهما بر والتعظيم، والقرابات تعصب لهم، فجمع الله بين هذا وهذا، من تعظمه ومن تتعصب لهم، كل ذلك يجب أن تقوم لله عز وجل بالحق والقسط، تكون شهادتك على هذا الوجه.
وقوله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه لغناه ولا تشفق عليه لفقره، الله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
نعم، في قوله هنا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، قوله تعدلوا يحتمل معنيين، أن يكون من العدل الذي هو القسط ضده الظلم والجور، ويمكن أن يكون من العدول، عدل عن كذا أي مال عنه. فعلى المعنى الأول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي كراهة أن تعدلوا، يعني لا تتبعوا أهواءكم كراهة منكم للعدل، وهذا المعنى هو المتبادر وهو الذي عليه البصريون من النحاة، وهو الذي اختاره جماعة من المحققين كثير عليه عامة المفسرين، واختيار الحافظ ابن القيم أيضا كراهة أن تعدلوا، واختاره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. المعنى الثاني من العدول عن الشيء، يعني الميل عن الشيء، يعني فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي مخافة أن تعدلوا عن الحق، أن تحيدوا عنه، يعني نهاهم عن اتباع الهوى مخافة العدول والانصراف عن الحق، وهذا في بعد. نعم.
ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، فقال والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. وقوله وإن تلووا أو تعرضوا، قال مجاهد وغير واحد من السلف تلووا أي تحرفوا الشهادة وتغيروها، واللي هو التحريف وتعمد الكذب. قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب الآية والإعراض.
وإن تلووا أو تعرضوا، تلووا أو تعرضوا في قراءة ابن عامر والكوفيين، وإن تلووا تلووا، بعض أهل العلم مثل ابن جرير رحمه الله يرى أن القراءتين بمعنى واحد، وكثير من المفسرين يرون الفرق بينهما، يقولون وإن تلووا من اللي، من اللي، وهو هنا بمعنى التبديل والتحريف والتغيير، أو تعرض بمعنى أن يمسك عن الشهادة، أن يعرض عن إقامتها، أن يتركها، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن الحق إذا كانت براهينه ظاهرة وحججه واضحة لا مجال للتحريف والتبديل واللي، فإنه يمسك عن الشهادة، وإذا كان فيه مجال فإنه يحرفها ويبدلها ويغيرها. فالله عز وجل ذكر اللي في غير هذا الموضع، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، فتارة يكون بتحريف الألفاظ وتارة يكون بتحريف المعاني. ومنه سلام اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم، حيوك بما لم يحيك به الله، فهذا من اللي، يوهمونه أنهم يقولون السلام وهم يقولون السام، يعني الدعاء بالموت على النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وإن تلووا أو تعرضوا، تلو بمعنى تحرفوا، وتعرضوا بمعنى أن يترك إقامة الشهادة، وتلو من الولاية، يكون من الولاية، يعني تلو الشهادة، وإن تلو يمكن أن يكون بمعنى تلو الشهادة وتترك القيام بما وجب فيها، أو تعرض عن توليها أو تعرضوا.
والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال الله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. ولهذا توعدهم الله بقوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي وسيجازيكم بذلك.